أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده، فرق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله فيما تقدم في المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. نحن ذكرنا فيما تقدم في أول أبحاث المعاد مقدمة، أشرنا إلى مسألة مهمة وقلنا أن المعاد إما معاد روحاني كما أثبته البعض، أو معاد جسماني كما أثبته البعض، أو المعادين وهو الحق، وعليه المصنف والإمامية نحن نعتقد بالمعادين، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، لأن الإنسان هو هذا الروح وهذا البدن. نعم، الكلام وكل الكلام في كيفية المعاد الجسماني، هل بهذا البدن العنصري بما هو عنصري، أو بدن كذا مماثل له، أو شيء من هذا القبيل، ولكن نحن نعتقد أن الجسم هو هذا الجسم، لكن خصائصه ما هي وما إلى ذلك، هذه مسألة نظرية تفتقت بها أو على أساسها عقول الحكماء والمتكلمين وما إلى ذلك. وكل يستشهد بالأدلة، من أدلة عقلية، أدلة نقلية، يعني آيات، روايات، توجيهات هنا أو هناك لإثبات هذه الحقيقة. إذن المسألة نظرية وليست مسألة، لكن ما نقطع به ونجزم به هو أننا نحن نعتقد بالمعادين، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. أما كيفية المعاد الجسماني وثار الإشكالات، لأنه كما تعلمون أمثال ابن سينا عجز عن إثبات المعاد الجسماني بالبرهان، لكنه لم ينفي ماذا؟ المعاد الجسماني، بل قال نأخذه من عن طريق المخبر الصادق وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، فضلا عن الأنبياء الذين يؤكدون هذه الحقيقة. إذن بلا إشكال نحن نعتقد بالمعاد الجسماني، حكماء الإسلام يعتقدون المعاد الجسماني، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ ملا صدر حاول في الأسوار ابتداء الجزء الثامن في علم نفس الفلسفي، ثم الجزء التاسع الذي خصه في المعاد، إثبات المعاد الجسماني، حتى بتعبير السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية في مدحه لملا صدر عندما قال: ملا صدر وما أدراك ما ملا صدر، الذي أثبت ما عجز عنه ابن سينا في أمر المعاد الجسماني. لكن هذه مسألة جدا دقيقة تحتاج إلى مقدماتها الفلسفية والمعرفية الدقيقة، يرجى في محله واضح. ولكن نحن بما يتيسر طرحه في هذا الكتاب فقط على متن هذا الكتاب شرحا أو متنا وشرحا، ليس إلا ولا البحث جدا دقيق وما إلى ذلك. هذه مسألة جدا مهمة. المسألة الثانية، عندما نرى أن الحكماء يؤكدون على المعاد الروحاني كما في كثير من كتبهم، أوهم البعض أنهم لا يعتقدون إلا بالمعاد الروحاني، فقط الروح تعود هذه المجردة، ولا يعتقدون بالمعاد الجسماني. هذا كلام غير صحيح، إنما كانوا يؤكدون على المعاد الروحاني لهذا الأمر، أولا لقيام الدليل العقلي عليه، لسهولة قيام الدليل العقلي دون المعاد الجسماني، خصوصا ما قبل ملا صدره. الشيء الثاني وهو مسألة ماذا؟ مسألة التركيز على اللذائذ العقلية في يوم الآخرة، لأن الإنسان ينشر إلى الجسد، إلى الجسم، فدائما ما يأنس إلا بهذه اللذائذ، يعني لذائذ القصور، يعني لذائذ الحسية أو القريبة للحس ليس إلا، أما اللذائذ المعرفية، اللذائذ العقلية، اللذائذ الروحانية بعيد عنها. فهدف هؤلاء من التركيز على المعاد الروحاني هو خلق هذه الأجواء عند الإنسان، فإنه لا ينسى أن له روح تتطلع تتكامل تلتذ بالقرب من الله، بالعلم، بالمعرفة، بمخالطة الأولياء، كما نجد في هذه الدنيا. هذا الإنسان نجده يؤكد على هذه المسألة. إنسان الآن بقدر ما الإنسان المتوازن، بقدر ما يلتذ بالأمور الحسية، بالحلال الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، هو ماذا؟ ربما بدرجات يتلذذ بالأمور المعنوية كالصلاة، كالعبادة، كالأذكار، كالمناجات، كطلب العلم وما إلى ذلك، بل لا يساوي اللذة الحسية بهذا، من هنا يترك
بل أهله وأقاربه وعدد اللذائذ الحسية ومتاع هذه الدنيا لأجل أن يطلب العلم، يطلب المعرفة وما إلى ذلك. هذا دليل على الإنسان له بعدان، البعد الروحاني والبعد الجسماني. هذه مسألة منهجية ومهمة. على كل حال أنا أريد أن أستطرق، لكن هذه كمقدمة لكي تمنعنا واقعا من الخوف في تفاصيل هذه الأبحاث الدقيقة جدا التي واقعا وحتما وجزما ترجع إلى أبحاثها الدقيقة، ومن هنا يعني في الأبحاث الفلسفية بالذات خصوصا على مباني الحكمة المتعالية. خصوصا نجد بأن السيد العلامة الطوطي قدس الله نفسه الزكية كتب بداية الحكمة ونهاية الحكمة ولم يتطرق إلى المعادل، أصلا المعاد، بحث المعاد لصعوبة هذا البحث كما ينقل عن، إلا في المرحلة الأولى كما في البداية وحتى النهاية في مسألة من المسائل هناك طرحها فقط في الحاشية بشكل مختصر، لأن حقيقة الإنسان هذا هي النفس وكل الإشكالات لا ترد على هذه الحقيقة، وأن له جسم بلا شك، هذا لا إنكار للمعادل الجسماني، واضح هذه المسألة. الآن بعد إحنا ما أدري يعني بعد هذه المقدمة نحاول البحث، ما في شيء أصلا ذاك البحث يعني إلا ما يمكن أن يشار إليه، فنحن على طريقتنا إذا ماكو مانع نقرأ مع بعض التوضيحات، ماذا تقولون بعد؟ وإحنا خصوصا أنا طرحت البحث يعني بحث المعاد الجسماني على مستوى بداية المعارف بشكل مفصل، هناك طرحناه خصوصا في الجزء الثاني من بحث بداية المعارف الإلهية، يعني في آخر الدروس وفي السيد الثاني هم ذكرناه هناك بشكل مفصل، لكننا لا نحاول يعني نحاول أن لا نخرج من متن الكتاب وشرح إلا لمناسبة وما إلى ذلك. على هذا نحاول أن نطبق مع بعض التوضيحات، لأن المطلب جدا سهل لا إلى يعني حسب ما طرحه المصنف. قال المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. هنا مباشرة دخل المصنف الدليل على إثبات المعاد الجسماني، أولا أدلة إفاء الوعي ودليل الحكمة، مثلا دليل العدالة هناك وان لم يذكره، مثلا إمكانه يعني إمكان هذا المعاد وليس بمتنع عقلا وما إلى ذلك، وقصد من الإمكان كما تعلمون أنه ليس إعادة المعدوم، إعادة المعدوم مستحيلة، فالمعاد ليس هو من إعادة العزل الخارج تخصصا موضوعان يختلف تماما، بل هو إعادة الأجزاء المتفرقة، وهذا أمر منه كما ذكره وشرحه فيما تقدم. واضح؟ نعم. أقول اختلف الناس هنا فذهب الأوائل، الأوائل يعني بعض الحكماء ما قبل يعني ما قبل الإسلام ينسب إلى بعضهم، يعني بعد نسبة نقول إلى بعضهم لا نعمم الأحكام. اختلف الناس هنا، الناس طبعا أهل الفهم والاختصاص، اختلف الناس هنا فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني، وأطبق المليون يعني أهل الملال يعني أهل الديانات السماوية عليه، على ماذا؟ على المعاد الجسماني. واستدل المصنف قدس سر على وجوب المعاد مطلقا بوجهين، يعني المعاد الجسماني والروحاني كذلك مطلقا بهذا المعنى. الأول أن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت، فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده. واضح بعد يعني هم تقدر تجعله من قياس من الشكل الأول. لاحظ الله أوعد عباده بالثواب وكل ما وعده الله يتم لأنه حكيم مثلا، وبالتالي يجب الوفاء، وهذا لا يتحقق إلا في عالم آخر. هنا لا يتحقق، نرى الناس يموتون ويذهبون ولا يحصلون على جزاءاتهم من الثواب وما إلى ذلك. بالنسبة للوعد هنا يشكل على المصنف، المات لم يذكر الوعيد، فقد ذكر ماذا؟ إيفاء الوعد، أنه الذي ماذا يسلم به العقل، يعني العقل يقطع بضرورة الوفاء بالوعد، يعني الذي في جانب الثواب. أما الوعيد العقاب لا، العقل لا يقول بضرورة، بل قد يرى ماذا عكسه، يعني يرى عظمة العفو عن مثلا وما إلى ذلك، فيما طبعا مو مطلقا. واضح؟ وذلك يعني ذكر الماء الشارح للوعيد مع أنه لم يذكره الماتن، هذا فيه تأمل. الماتن ملتفت لهذه النقطة أن العقل يقر ويرى ضرورة إيفاء الوعد دون الوعيد، هذا الدليل الأول. الثاني هذا مرتبط بمسألة ماذا؟ قضية الثواب والآلام والأعواب، هم ذكرناه فيما تقدم تقريبا في أبحاث التكليف قريب لهذا المعنى. قال الثاني إن الله تعالى قد كلف وفعل الألم، يعني الله مكلف عباده وفعل الألم، هذه الآلام الدنيا والمشقات، وذلك يستلزم الثواب والعواب. الثواب يرتبط بمن؟ بالتكليف، والعواب يرتبط بالألم، من الواحد يفقد والده يفقد أمواله، هذا ذكرنا بعد مفصل بعد ذكرون في أبحاث العدل هناك. قلت بعض قلت بعض المطالب راح أوضح لنا وتوضح أو وضحت فيما تقدم. الثاني أن الله تعالى قد كلف يعني العباد وفعل الألم، وذلك يستلزم الثواب والعوض، وإلا لكان ظالما تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن قد بينا حكمته تعالى، بينا ماذا؟ حكمته تعالى، من الله حكيم وما إلى ذلك، ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف أين؟ في الآخرة لانتفائهم، وفي الدنيا يعني الدنيا لا يعطى ثواب لهذا المكلف، وحتى لو أعطى ما يعطى بقدر عمله، فقط شيء بسيط نفحة من نبات الله لتسكين هذا المؤمن مثلا. العوض نفس الشيء، لا نرى هنا يتحققان. إذن فمقتضى الحكمة ومقتضى أن الله عادل، هذا هم دليل العدل هنا طبعا، لاحظ فإذن مقتضى عدالة الله هناك كان مقتضى حكمة الله، هنا مقتضى ماذا؟ مقتضى عدالة الله كذلك. مقتضى العدل الإلهي هو يعني أن نجعل العدل برهان وسطا في البرهان، لاحظ. نعم، إذن فلا نجد بأن كثير من الظالمين أصلا لا يتحصلون على عقابهم، كثير من المؤمنين الذين لا يحصلون على ثوابهم، هذا فضلا عن الآلام الموجودة في هذه الدنيا دار التزاحم والتضارب. فإذا لا بد من وجود عالم آخر لكي يتحقق هذا العام. طبعا كل الدليلين هم مذكورين في القرآن، دليل الحكمة ودليل العدالة والمناقشات والشبهات، هذا هم ذكرنا كما قلت في دروسنا أخرى في أبحاث أخرى. قال إن الله تعالى قد كلف وفعل الألم، وذلك يستلزم الثواب والعواب، وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن قد بينا حكمته تعالى، ولا ريب في أن الثواب والعواب إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا. واستدل على ثبوت المعاد الجسماني، هذا إذن مطلقا يعني يشمل المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، هذا دليلان. نعم، وطبعا هناك مسألة أنا ما أثرتها وأضعتها فيما تقدم بأن المعاد مرتبط بإثبات وجود الروح، هذا أنا ذكرت بأبحاث الدروس في العقيدة، دروس بداية المعاد في الإلهية، ربما في دروس أخرى أكدت على هذه الحقيقة في دراسات أخرى ودروس أخرى هناك. فهذا نفس الشيء، إذن مسألة المعاد الجسماني والروحاني تثبت هذه الأدلة على القول بأن الإنسان هو حقيقته الروح وحقيقته الجسد، كما هو الحق يعني بأنه ليس الإنسان فقط روح، بل روح وجسد. الأصل بلا شك هو النفس والروح وما إلى ذلك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. التوفي كما في اللغة لا يكون إلا لتمام الأشياء، فإذا حقيقته هي روحه، نعم لا يستغني عن جسد، لكل نشأة جسد، لكن نعتقد بالمعالي الجسماني، كيفية تصوير هذا بحث آخر، واضح؟ فهنا هذا فإن هذين الدليلين هما من الأدلة العامة تشمل المعالي الجسماني والمعالي الروحاني، أحسنتم. من هنا يبدأ يقول ما الدليل على المعالي الجسماني؟ يقول ما الآن بهذه المرحلة ما عندنا إلا دليل ماذا؟ ما نطق به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين فنعتقد بهم، كما قول ابن سينا، كما عند المحقق الطوسي وما إذا. نعم، ولا صدر زيادة على ذلك أقام الدليل البرهاني والعقل على هذه الحقيقة في بحوث الحكمة المتعلية التي بعد الحكمة المشائية، حكمة ابن سينا وحكمة المحقق الطوسي وما إلى ذلك، واضح. ومن هنا المصنف هنا قال والضرورة قاضية من دين النبي، يعني يكفينا ما ذكره النبي والأنبياء السابقين والأولياء المعصومين على أن هناك معاد جسمان، كيفية كذا، هذه مسائل جزئية، مسائل نظرية تحتاج إلى تحقيق في محلها. قال واستدل على ثبوت المعاد الجسماني بأنه أمر معلوم بالضرورة في دين النبي صلى الله عليه وآله. والقرآن دل عليه في آيات كثيرة، مع أنه ممكن فيجب المصير إليه. وإذا كان ممكن لماذا قلنا ممكن؟ قد يكون يصطدم معنا المعدوم، استحالة إعادة العلوم. قل لا، لم نقل بهذا أصلا، خرجنا المعاد تخصصا من هذا القاعدة. نعم، مع قاعدة أن المعدوم لا يعاد حقيقة بلا إشكال، ولكن نحن لا نقول أن المعاد من إعادة المعدوم، بل المعاد هو إعادة الأجزاء متفرقة، وهذا أمر ممكن. قال وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز بالضرورة. واضح؟ ارجع للمتن. قال ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسمان من دين النبي مع إمكانه. واضح؟ قال ولا يجب إعادة فواضل المكلف. هنا يريد هم أن يشير إلى بعض الشبهات المطروحة على هذه المسألة. لاحظ هنا طبعا من ينقل أولا الآراء المختلفة فيها، عليكم السلام ورحمة الله، ثم يذكر ماذا؟ الشبهات المطروحة في المقام. قال ولا يجب إعادة فواضل المكلف. قال أقول اختلف الناس في المكلف ما هو، لأن قلنا يجب إعادة المكلف. هذا المكلف ما هو؟ نقولنا بما تقدم الذي يجب إعادته هو المكلف، أما غير المكلف لسنا معه في هذا البحث، غص يعني ليس محل كلامنا، يعاد أو يعاد شيء آخر، لكن المهم في المعاد ما هو؟ إعادة هذا المكلف الذي له ثواب أو عليه ماذا؟ عقابون. من هو هذا المكلف؟ قال اختلف الناس في المكلف ما هو على مذاهب على ما عرف، منها قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة، هؤلاء يظنون أن الإنسان هذه الروح فقط، وهو مذهب الأوائل، يبقى يعني أوائل الحكماء الأوائل، والنصارى والتناسخية والغزالي من الأشاعرة، وابن الهيثم من الكرامية. ابن الهيثم من علماء الكرامية، لكنهم الكرام المجسمة، هذا شوي حاول يخفف من غلواء. ما أدري هنا معجوز عندي من الهيثم، هو من الهيثم أو الهيثم ما أدري.
الحاشية والمصاد
المهملة
هو محمد بن
الهيثم
الكرامي،
آه.
وما في المطبوع من الفاء مثلثة
فمحرف. أحسنت، نعم، فليكن ابن الهيثم. أحسنت، فابن الهيثم هذا ماذا يعتقد؟ يقول ابن الهيثم ينقل عنه أنه ماذا؟ أنه من الكرامية، يعتقد بالتجسيم، وتحدثنا عنه بما تقدم. هذا شوي حاول يخفف من غلوائل هذا. أحسنتم، هذا المذهب فوقع في مفارقات عدة وكذا. على كل حال هذا يعتقد من وجماعة من الإمامية الصوفية، طبعا جماعة الإمامية الصوفية هذا أو الإمام بالذات مادي، أنا ما شايف، نحن كإمامية نعتقد بالمعادي أو نعتقد أن الإنسان هو حقيقته، إلا أن أن هنا مسألة، المسألة أن الإنسان حقيقته الروح، وهذا لا يعني أنه ليس له بدن. نحن قلنا بما تقدم نعتقد بالمعادي.